نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من برنامج نور على الدرب. يسرنا في حلقة هذا اليوم أن نعرض أسئلتكم على ضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونستهل هذا اللقاء بما بعث به الأخ عبد الرحمن، يقول حفظكم الله: نعلم أن الصدق والأمانة في المعاملات سبب لحصول الرزق وبركة المال، هل من نصيحة وتوجيه في هذا الموضوع حتى يتبارك العمل وتتبارك الأموال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: جعل الله لبركة الرزق ونموه وبركته وسلامته من الآفات الصدق والوضوح والبعد عن الخيانة والغش. يقول صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فهذا الحديث أصل عظيم في أن الصدق والإخلاص والبعد عن الغش من أسباب البركة، وأن الكذب من أحد الطرفين سبب لنقص الرزق من أي مكان صادرا. فالبائع عليه الصدق فيما يعرض من سلعته، فلا يعرض إلا سلعة سليمة العيوب، وإن كان بها عيب بينه للمشتري وأوضح له الحال وقال: هذه السلعة فيها كذا وكذا من العيوب، حتى يقدم على بصيرة. فإن كذب عليه وغشه ودلس عليه كان آثما. النبي صلى الله عليه وسلم دخل السوق ورأى رجل يبيع الطعام، فأدخل يده في الطعام فرأى بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: يا رسول الله، أصابته السماء. قال: هل لا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. فانظر إلى هذا الطعام الذي أسفله رديء وأعلاه جيد، لما أخبر رديء بالجيد قال له النبي: من غشنا فليس منا. أمره أن يجعل الجيد على جهة والرديء على جهة، لكي يقدم المشتري على علم وبصيرة. كذلك المشتري إذا صدق في وعوده وأعطى البائع حقه ولم يذم السلعة ولم يعيبها بشيء ليس فيها، لأن بعض المشترين قد يعيب السلعة ويظهر فيها ما ليس فيها لكي يرضخ له البائع فيبيعه، فإذا كذب على البائع وأقال في العيوب وليس فيها عيوب هي سليمة من جميع الأشياء، لكن المشتري يحاول إخضاع البائع لمراده، فإن هذا أيضا غش وكذب يمحق بركة ماله. المهم علينا أن نكون صادقين في بيعنا، صادقين في شرائنا، ملتزمين الصدق والأمانة، بعيدين عن الكذب والغش والخيانة. قال الله جل وعلا: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك الخبيث، وقال: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، فالحرام محق البركة، وإن تضاعف يوما فلا بد له من محق وزواله وعقوبة صاحبه بالدنيا والآخرة. الكذب في البيع أن يظهر للسلعة المقدرة بوقت معين فيخلع ذلك الفترة معينة يلغيها من ظاهر السلعة حتى يظن المشتري أنها سليمة الاستعمال وهي في الحقيقة لا يصح استعمالها. فالتقيد بالنظام والخضوع للأنظمة وأن السلعة التي تعرض للتلف والنقص لا يجوز أن يبيع حتى يبين للبائع للمشتري ما فيها من النقص. ولهذا نسمع أن مصلحة أن التجارة أحيانا تباغت هؤلاء وتجد عندهم أطنانا من الفواكه الفاسدة والأطعمة دور صلاحيتها. لا شك أن هذا خطر على الإسلام، لأن أهل الإسلام يجب أن يكون صادقين في تعاملهم، متقين الله في تعاملهم. والله يقول والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فمن الأمانة أن أبين السلعة وألا أغش المشترين ولا أخلع تاريخ السلعة وانتهاء صلاحيتها، بل أكون صادقا وفيا واضحا، ليس مدلسا ولا غاشا.
أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز وبارك الله فيكم. أنتقل إلى سائل آخر، الأخ زيد من الرياض يسأل يقول: ما هي أنفع الأسباب لزوال القلق والهموم من المسلم؟
أنفع الأسباب لإزالة القلق والهموم من المسلم اللجوء إلى الله. قال الله جل وعلا: والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كلما ضاقت بك الكربات واجتمعت عليك المصائب فارفع إلى الله كفي الضراعة والالتجاء إليه تجد قريبا مجيبا. قال الله جل وعلا: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فتقوى الله والالتجاء إليه من أعظم وسائل الطمأنينة النفس. الصلوات الخمس والمحافظة عليها عون للعبد في كل ما أهمه من أمور دينه ودنياه. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. أدي الحقوق إلى أهلها واجتهد في أن لا تحمسك ما لا تطيق، واسأل ربك العافية، وإياك أن تقدم على ديون تثقل كاهلك وتجزك عن وفائها فتبقى مهما محزونا. عاجهم بحكمة واصبر على ما أصابك من قضاء وقدره، والجأ إلى الله واسأل العفو والعافية في كل أحوالك.
اللهم أمين. أتواصل معكم مستمعنا الكرام وأنتقل إلى سائل آخر، عبد الرحمن من حريملة أيضا حفظكم الله يسأل يقول: كيف يكون الخوف من الله عز وجل؟
الخوف من الله عز وجل حقيقته أن يكون هذا الخوف يحملك على امتثال أوامر الله، بأن تعلم أن الله طلب افترضك على الأوامر وطالبك بها، فمن مخافتك لله أن تطبق أوامره التي أمرك بها، وأن تجتنب نواهي الله ينهى عنها، وأن تحب لأخيك ما تحب نفسك، وأن تكون وأن تحب في الله وتبغض في الله وتوالي في الله وتعادي في الله. قال ابن عباس: من أحب في الله ووالى في الله وأبغض في الله فإنما تنال الحلاوة بذلك. وقال أيضا: ولو كثر الصوم العدو صلاته وهو ليس كذلك نقص من إيمانه. فحقيقة الخوف من الله أن يحملك على أداء الواجبات والفرائض وترك المحرمات والمخالفات، لعلمك أن الله يحبك أن تطيعه ويكره منك أن تعصيه. فالخوف من الله الحقيقي هو الذي يحملك على ذلك. قال الله جل وعلا: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فمن خاف مقام ربه استعد للقائه وتخلص من الحرمات مالية أو غيرها وأقبل على الله والتجأ إليه. قال جل وعلا: وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فمن يخاف وعيد الله وعقابه له شأن غير المتساهل بذلك. الخائف من الله مطيع لله، مقدم شرع الله على هوى نفسه ومرادها. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به.
أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز وبارك الله فيكم. أنتقل إلى رسالة من الأخ منصور يقول: حفظكم الله، ما هي الطريقة الشرعية في تحصين المنازل والأطفال من الشرور ومن السحرة؟ بارك الله فيكم.
النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. وأخبر أن من قرأ في ليلته آية الكرسي لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان يصبح. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فتحصين البيوت من الشرور عمارتها بطاعة الله بفعل النوافل غير الفرائض. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير صلاة البيت إلا المكتوبة. ففعل النوافل في البيوت ركعتان قبل الظهر أو بعدها، أو الركعتان بعد المغرب أو بعد العشاء أو قبل الفجر، والوتر فعلها في البيت ينير البيت ويضيئه، تلاوة القرآن في البيت، الإكثار من ذكر الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن أحدا إذا دخل منزله فذكر الله قال الشيطان: فاتكم المبيت. فإن ذكر الله عند طعامه قال: فاتكم المبيت والعشاء. وإن دخل ويمد اسم الله وحضر طعام بسم الله قال: أدركتم المبيت والعشاء. فيا إخواني، الشيطان حريص على إفساد ديننا وعلى إضلالنا، فلنرمى عدو الله بطاعتنا لله والإكثار من ذكر الله وتلاوة كتابه العزيز. والصلاة في البيوت نور لها وخير لها. نسأل الله أن يعمر مساكنا بطاعته.
اللهم آمين. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه السائلة أم فهد تقول: إن الله جميل يحب الجمال، قالها صلى الله عليه وسلم بعدما قال له أحد أصحابه: إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، لأنهم ظنوا ذلك كبرا أو تعجبا بالنفس. تسأل الأخت بارك الله فيكم وتقول: كيف يكون التجمل، وكيف يكون المسلم جميلا في قوله وعمله؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل رسول الله: الرجل يحب أن يكون نعله حسنا وذوبه حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. لما حذر النبي الكبر وأخبر أن من في قلبه مثقال ذرة من كبر يدخل الجنة، ظن الصحابة أن الكبر في المظهر من النعل والثوب ونحو ذلك. فأخبرهم صلى الله عليه وسلم أنها ليس من الكبر، بل هذا من المحمود، لأن الله جميل يحب الجمال. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أنعم على عبد أحب أن يرى أثر نعمه عليه. فلبسك الثوب الجميل يدل على أنك تظهر نعمة الله عليك التي أنعم بها عليك، وأنك شاكر لله بقولك وفعلك. أما لبس النعل والثوب الجديد فكلك ما سبق إظهار نعم الله. إنما الكبر المذموم بطر الحق، أي رد الحق وعدم قبوله وإهماله وعدم العمل به ورد بالتأويلات الفاسدة. وكذلك من الكبر غمط الناس، ظلمهم والتعدي عليهم في أموالهم وأعراضهم ودمائهم وجهد حقوقهم والإساءة إليهم بالقول والفعل. هذا هو الكبر على الحقيقة، لأنه ما ضرهم إلا يرى نفسه فوقهم وأنهم تحت قدمه وأنهم لا يسوى شيئا وأنه ذو النسب الشريف وذو المال الوفير وذو المنصب المرموق، فلا يبالي بالآخرين بل يراهم أمامه كأنهم ذباب لا يبالي بهم. ولهذا يوم القيامة يذل الله المتكبرين فيطأهم الناس بأقدام القيامة إذلالا لهم لما أذلوا عبادة في الدنيا.
أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا المستمع يزيد بن محمد يقول: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. يقول السائل بارك الله فيكم: كيف يكون الستر وأثر الستر في حياة المسلم؟
كلنا يا إخواني خطأ، وكل يقع خطأ منه قل أم كثر، ويتفاوت الناس في ذلك، والمعصوم من عصم الله. في الحديث: كلكم خطأ، خير الخطائين التوابون. قد تطلع على عورة مسلم وعلى ارتكابه شيئا من المحرمات أخفى عن عيون الناس، لكن قد وقعت عليها واطلعت عليها، فإياك أن تنشرها وتذيعها وتبثها عند الناس وتعيره بها عند الناس. لا، انصحوا بما بينك وبينه، حذروا سخط الله وعقاب وعقوبته، وقل: اللهم اطلع عليك وعالم بسرك وعلانيتك، كيف ترضى لنفسك أن تجاهر الله بهذه المعاصي وقد ستر عليك اليوم، فتب إلى الله منها لعل الله أن يغتوبتك، فإذا عملت ونصحت سترك الله في الدنيا والآخرة. أما إذا تعب بعيوبه وذممته وانتقصته، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بما يروى: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يفعله، من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يفعله. نسأل الله العفو والعافية.
أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أم إبراهيم تسأل وتقول: امرأة مسكينة وفقيرة تعول أطفال أيتام، ثم وقد تم تسجيلها في مغسلة أموات، ولكن لا تستطيع التغسيل، وقامت امرأة أخرى محتسبة ولديها معرفة جيدة بتغسيل والتكفين، وتقول أن المكافأة للمرأة صاحبة الأيتام، ومدير المغسلة لديه علم بهذا الأمر ولا يمنع من ذلك، فما الحكم في ذلك؟
هو الأصل أنها لا تستحق المكافأة إلا بعمل، فإذا قام غيرها مقامها، فإن رضي صاحب المغسلة وصرف المكافأة للأيتام، وإن كانت يعني هي العاملة المستحقة لها برضا من هذه الذي عملت وبرضا من صاحب المغسلة، فلا مانع من ذلك. المهم ألا تأخذ خفية، لا تدعي أنها تغسل وما تغسل. إذا عينوها مغسلة فلم تعمل، وجب أن تبين لهم أنها غير قادرة عاجزة، لكن إن قام غيرها مقامها فهذه الذي قامت تستحق أجرة، فإن دفعتها لأم الأيتام تبرعا فجزاها الله خيرا.
أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، وهل ينطبق ذلك على بعض أئمة المساجد الذين يوكلون إما المؤذن أو أحد الجيران في ذلك؟
والله أئمة المساجد ومؤذنوها يجب أن تقوى الله ورعايتها الأمانة والمحافظة عليها، فالإمام إذا اعتنى بمسجده وحافظ على أوقاته أعان الناس على الصلاة ويسر لهم أداءها، وإذا كان متهاون بالإمامة متساهلا بها يغابوا دون أن يعلموا ويؤخروا وقتا طويلا، فربما انصرفوا عن المسجد وصلوا وراء غيره، وربما فاتموا الصلاة فيتحم الآثام والأوزار. فيجب على الإمام أن يتقي الله ولا يترك مسجده إلا وقد وضع فيه من هو مثله أو خير منه، وكذلك المؤذن، فلنتقي الله في مساجدنا وجوامعنا، ولنراقب الله ولنخف من الله أن نقبض مالا بغير حق.
أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وأنتقل إلى سائل آخر، الأخ أبو معاذ من الرياض يقول: ما هي أسباب قبول الدعاء، حيث أن هناك من يدعو الله سبحانه وتعالى ولكن لا يجد الاستجابة؟
يا إخواني، الدعاء الله عبادة لله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي دعائي سيدخلون جهنم داخرين. والله أمرنا أن ادعو رب ضرع خفية، إنه لا يحب المعتدين، وأخبرنا عن قربي من داعيه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وأخبر أنه القادر على تفريج الكربات، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. عليك أخي أن تدعو الله مخلصا في دعائك في كل أحوالك، وفي كل شؤونك أدعو وألح بالدعاء، اسم احمد الله واثني عليه وصل على نبيك وادعو الله بقلب موقن بالإجابة، عالما أن الله قادر على إجابتك وإغاثتك وتفريج كرباتك. لكن يا أخي ليس للإجابة وقت محدد، لأن الله أرحم الراحمين، هو أرحم بك من نفسك وأرحم بك من أمك وأرحم بك من ولدك وأرحم بك من الكليم. قد يكون في إجابة دعائك ضررا عليك أنت لا تعلمه فيصرف الله عنك الضرر، وقد يكون في الإجابة وقد يكون في الدعوة سريعا الملل من الدعاء والإعراض عنه، فإن الله ذم قوما دعوه ثم أعرضوا عن دعائه. قال جل وعلا: وإذا مس ضر دعا ربه دعانا لجنبه، وإذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عن ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. لأن البعض يدعون لذا فإذا قضى حاجتهم نسوا الله وأعرضوا عن دعائه، فقد يكون في تأخير إجابة حتى يكسر قلبه ذل لله وخضوع لله وانقياد لأمر الله، فينفعك الدعاء أعظم مما ينفعك إجابة الدعاء. وقد يؤخر الله عنك الإجابة لمصلحة ما ووقت ما من الأوقات، وقد يدخر لك في الآخرة، وقد يصرف عنك من السوء ما لم يخطر ببالك. فما المهم أدعو واخلص للدعاء ودع أمر الإجابة إلى ذي الجلال والإكرام.
أثابكم الله. نختم هذه الحلقة بما سأل عنه الأخ زيد، يقول من الرياض، يقول: من أين يبدأ الصف الأول؟
يبدأ الصف الأول من موقف الإمام.
أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، وبارك الله فيكم وفي علمكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إخوة الإيمان، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. نلقاكم على خير بإذن الله تعالى في لقاء مقبل. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان ابن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.